الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات. وبعد أن فرغنا من الرد على الشبهة التي طرحها المشركون وهي الاستدلال بحديث الشفاعة العظمى، وقلنا أن الدليل ليس فيه موضع استدلال على صحة ما ذهبوا إليه، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ألقي في النار. اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستعانة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. لم يعرضها، أين الفاعل؟ جبريل. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله تعالى أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ الشرح: هذه الشبهة أضعف من الشبهة الأولى، ولكن المشرك والعياذ بالله يتشبث بخيط العنكبوت للإبقاء على ما هو عليه. قصة إبراهيم عليه السلام هذه ذكرها بعض المفسرين، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار. اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. وكما ترى أن الاستدلال ليس في محل الدعوة والدليل ليس في محل الدعوة، فالكلام في الاستغاثة بالأموات. وأما الاستغاثة في أصلها كما سبق بيانه دلت الأدلة على جوازها بشروطها. قلنا شروطها أن يكون المستغاث به حي، وأن يكون مما يقدر عليه، مع الاعتقاد بأن الفاعل الحقيقي هو إيه؟ الله عز وجل. وأما الاستغاثة التي نتكلم فيها الاستغاثة بالغائبين، الاستغاثة بالأموات. ولهذا لو قال قائل لهم: إذا كنتم تقولون ذلك فهل يجيز أحد منكم أن يستغيث بإنسان اليوم مجمع على حياته بين المسلمين وهو عيسى رسول الله من أولي العزم من الرسل؟ فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى عليه الصلاة والسلام وهو حي في السماء رفعه الله إليه؟ ولا قائل بين المسلمين البتة أنه تجوز الاستغاثة والطلب من عيسى عليه السلام، إنما كلامهم في الأولياء المقبورين. لهذا نقول هذه الشبهة بأن عرض جبريل على إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الإغاثة هذه لنا وليست علينا، لأن جبريل عليه السلام قوي بل شديد القوى، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرؤوف الرحيم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اكتب عندك والصواب أن الذي قال ذلك هو الملك الموكل بالجبال. فجبريل يخلص إبراهيم من النار، هذا أمر سهل ميسور عليه، وجبريل عليه السلام كان حاضرا، عرض الإغاثة لإبراهيم، هذه بلا شك ليست محل للدعوة، لكن المشرك يتشبث بخيط العنكبوت. قوله فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، ولكن إبراهيم في هذا أرادها من الله عز وجل، وهذا يدل على الأصل الذي أصلناه ودلت عليه النصوص، وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو أحمد، فهو المحمود، لأن الأصل أن يستغنى عن الخلق، لكن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بحاجة بعضهم إلى بعض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من الصحابة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، قال كان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فلا يسأل أحدا أن يرفعه إليه فينزل ويأخذه. وذلك الكمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يحتاج إلى غيره. لذلك ذكر الإمام الدارمي في المقدمة باب صون العلم، وذكر أثرا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال دخل السوق يبتاع شيئا. ما معنى يبتاع؟ ما معنى يبتاع؟ ما معنى يبتاع؟ يشتري. انتبهوا، يبتاع شيئا، فأعطاه البائع ما يريد وقال له يا أبا عبد الرحمن هي لك بكذا، لولا أنت لبعناها بكذا. قال أو قد فعلتموها؟ والله لا أدخل لكم سوقا وما اشترى وما باع من هذه الواقعة. باب صيانة العلم. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يحتاج إلى غيره، إذا كان الشيء يمكن أن يعمله بنفسه عمله بنفسه، هذا في الأصل، وأما غير ذلك فهو جائز لكن ليس هو الأصل، يعني أن هذا الدليل الذي أوردوه وإن لم يستقم دليلا هذا لنا وليس له. فقال من حيث التمثيل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضهم أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. وهذا الجواب واضح الدلالة واضح القوة، ولكن المشركون طبع الله على قلوبهم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. انتبهوا معشر المسلمين حتى نستوعب ما يريده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يقول لا خلاف، ودية من العبارات التي تدل على ثبوت الإجماع، أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. طيب لم يكن مسلما، القسمة إيه؟ كافر. وانظر لدقة الشيخ، قال لم يكن مسلما، لو قال مؤمنا كان بقى فيها بحبوح. اتفهمت؟ طيب فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. نعم.
المجتمع اختلف وإذا
نعم لا ده هم هذا عند الإطلاق، ولكن لما ينفي بيبقى النفي لكل شيء مجرد. يعني لما قال هذا إن لم يكن الرجل مسلما يبقى في هذه الحالة نفى عنه الإسم، لأن المسلم يقابله الكافر. أما لو قال مؤمنا لمرتبة أعلى من الإسلام، ممكن يكون مؤمن وليس بإيه، ممكن يكون مسلم وليس بإيه بمؤمن. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا. انتبه. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، معاند كفرعون وإبليس وأمثاله. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به، ما المراد أن يعمل بالتوحيد؟ لا، هل يا ترى لا يفعل الشرك أم لا يفعل الشرك ويأتي بالعبادة؟ الاثنين الأمرين، يترك الشرك ويأتي بالتوحيد أي بالعبادة، أي بعبادة الله عز وجل. يقول وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. الشرح، هذه صلة لما سبق بيانه أن من مقاصد هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. ولما أورد الإمام المجدد عليه رحمة الله جملا من أصول الشبهات التي يريدها أعداء الدين وأعداء دعوة التوحيد، ختم الكلام بإراد شبهة، وهذه الشبهة راجعة إلى العمل، والشبهة السابقة راجعة إلى العلم بالتوحيد وبيان أنه الحق، وأورد ما يجادل به المشركون في صحة التوحيد وصحة اعتقاد ما دلت عليه كلمة التوحيد. قال الإمام، ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بذكر مسألة عظيمة مهمة في إراد الشيخ للاستثناء بقوله ولنختم الكلام إن شاء الله، هذا تنبيه لطالب العلم ولكل مؤمن أن يستعمل هذه الكلمة إن شاء الله فيما يريد أن يفعله من الأمور العلمية ومن الأمور العملية. واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى واجب ومستحب ومتأكد. الحالة الأولى أن يكون الاستثناء واجب، وذلك إذا قرنها بتأكيد وعزم وتصميم أو كان معها قسم في فعل شيء ما، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فيه نهي كما هو ظاهر، والنهي متعلق بقوله إني فاعل ذلك غدا، وهذه الجملة مؤكدة بإن. وأعظم من ذلك إذا أقسم على الشيء كأن يقول القائل والله لا أسألن كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يقول في ذلك إن شاء الله. اكتب عندك. وفي قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها إذا تذكرته. أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها إذا تذكرته. Thank you. السمني كل من حزن. والحالة الثانية أن تكون متأكدة الاستحباب، وذلك في غير ما ذكرنا مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور، سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأقول كذا وسأذهب ونحو ذلك. في هذه الحالة يستحب بتأكد أن يقول المرء إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يفي أو لا يفي. وتعليقه بالمشيئة إخراج الله من الحول والقوة والتذلل والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. فإذا فيما يستعمله أهل العلم فيما يعدون به يأتون بهذه الكلمة إن شاء الله. والإمام حين قال ولنختم الكلام استحضر عدة أشياء فخشي أن ينسى فأتى بإن شاء الله تعالى، لأنه بالاستقراء وجدنا كثيرا من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في مسألة في موضع آخر ولم يقولوا إن شاء الله، ففاتهم في الموضع التذكر، وهذا موجود في كتب كثيرة، فيقصر في فتح الباب في مواضع عدة قوله ستأتي في كتاب كذا وسيأتي بيانها في باب كذا، ولم يقل إن شاء الله ففاتهم مع طول مدة التأليف، حيث أمضى في تأليفه أكثر من 30 سنة كما هو معلوم. كذلك صاحب الروض المربع ففي فقه الحنابلة في موضع أو موضعين قالوا ستأتي في كذا ثم لم يأتي به. المقصود أن طالب العلم حتى لو كان بحثه قريبا فيما يكتب أو فيما سيتحدث به فيقول سنتكلم عليه إن شاء الله حتى يوفق، لأن كل شيء بمشيئة الله. ونختم الكلام إن شاء الله بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، يعني أنها لم تتقدم بنصها ولكن بمفهومها. فقوله مما تقدم يفهم منه هذا التقرير والمفهوم لا يتفطن له كل أحد، بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام ولجماعه وإشارته ودلالته اللازمة. ولهذا أورد هنا ما يفهم لكن بالتصريح والإيضاح لشدة أهمية ذلك. اكتب في ورقة والتوحيد الحق المطلوب من العبد أن يعلق العبد أقواله وأفعاله أن يعلق العبد أقواله وأفعاله على مشيئة الله تعالى في جميع الأوقات، أن يعلق العبد أفعاله وأقواله على مشيئة الله تعالى في جميع الأوقات، الماضي والحاضر والمستقبل. أولا الماضي، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. في الإيمان كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولو فاتك شيء فلا تقل، ولو فاتك شيء فلا تقل. نعم لا، ولو فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتى عمل الشيطان، فإن لو تفتى عمل الشيطان من أول السطر، فلو المنهي عنها هي، فلو المنهي عنها هي التي تقال بعد وقوع الفعل وحصول المقدور وعدم الرضا به. فلو المنهي عنها هي التي تقال بعد وقوع الفعل وحصول المقدور وعدم الرضا به. افتح قوس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك اقفل القوس. فإن أصابك، أي وقعت الإصابة بالفعل وحدث المقدر، أي وقعت الإصابة بالفعل وحدث المقدر. أما لو المستقبلية التي لا نهي عن قولها، هي التي تكون في الإعداد وعدم الاعتراض على المقدر. وأما اللو المستقبلية التي التي لا نهي عنها، هي التي تكون في الإعداد وعدم الاعتراض على المقدر، في الإعداد وعدم الاعتراض على المقدر. مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. وقول أبي بكر الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وقول عائشة، كل ذات أحاديث في مسلم إخوان، وقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قول عائشة في مسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وعليه: فكل ما حدث في الماضي ليس لنا إلا التسليم، قدر الله وما شاء فعل. وعليه: فكل ما حدث في الماضي ليس لنا إلا التسليم، قدر الله وما شاء فعل. وهذا ليس فيه احتجاج بالقدر على المعصية، وهذا ليس فيه احتجاج بالقدر على المعصية. فمعتقد أهل السنة والجماعة في ذلك الاحتجاج بقضاء الله وقدره في المصائب، ولا يحتج به في المعائب. الاحتجاج بقضاء الله وقدره في المصائب، ولا يحتج به في المعائب. ما المراد بالمعائب؟ المعاصي. اكتب عندك: في الحاضر، في الحاضر، فهو مثل قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهنا ينسب الموحد النعمة لله، ينسب الموحد النعمة لله، ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله تعالى، ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله تعالى. وهنا ينسب الموحد النعمة لله ويرد الأمر فيها إلى مشيئته تعالى. الأمر الثالث في المستقبل، فهو مثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انتهى ما أريد أن أمليه عليك. قال شيخ الإسلام، قال الشارح، قال أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. لعظم شأنها، لأنها تفرق بين المؤمن والمنافق كما سيأتي إن شاء الله. ولكثرة الغلط فيها، لأن الذين زعموا أنهم من أهل التوحيد وأنهم أقروا به في زمن الشيخ غلطوا في ذلك، وظنوا أن الإقرار بالتوحيد يكفي، لكن هل تركوا الشرك؟ فقد قالوا نعم، هذا الذي قاله محمد ابن عبد الوهاب حق. وهذه دلالات النصوص صحيحة، ولكنهم لم يتركوا الشرك هملا ولم يتبرأوا منه عملا، مضاراة لقومهم أو خوفا على مال أو داء أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولكثرة الغلط فيها، يعني في زمانه، وفي كل زمان يشبه زمانه. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. قوله لا خلاف يعني عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم مسمى الإيمان يقع على ثلاثة أشياء: الاعتقاد الباطن، والقول باللسان، والعمل بالأركان. فالإيمان عندنا أي عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان، وهذه هي النون الأولى، والقول باللسان، وهذه هي النون الثانية، والعمل بالأركان. والإيمان أركانه ستة، وأعظمها وأولها الإيمان بالله. والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بتوحيد الله في ربوبيته، إيمان بتوحيد الله في إلهيته، إيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية، ونطق بلسانه بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية، لم يعمل، فلا خلاف أنه فقد ركنا من أركان الإيمان. لم يعمل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله في توحيد الله بالعبادة. فإذا أشرك مع الله إلها آخر فإنه لا خلاف، كما ذكر الإمام، أنه لم يصر مسلما بإيمانه بكل الأركان، إذ فقد العمل بتوحيد الإلهية. ولهذا قال: فإن اختل شيء من هذا، يعني من هذه الثلاثة مجتمعة، أن يكون بالقلب، والمقصود به قول القلب وهو اعتقاده. خذوا بالكم، إذ فقد العمل بتوحيد الإلهية. ما معنى فقد العمل بتوحيد الإلهية شيخ علاء؟ تفضل. كويس، ايه تاني؟ يعني معناها ان هو ايه؟ طول بال، بس عاوز اقرر انا وانت ويسمع اخواننا. قول الشيخ هنا يقول: فانه لا خلاف كما ذكر الامام انه لم يصل مسلما بايمانه بكل الاركان، اذ فقد العمل بتوحيد الإلهية. يعني هو لم يعمل بتوحيد الإلهية، إيه معنى كلمة لم يعمل بتوحيد الإلهية؟ عشان نبدأ نقرر ونشوف. لا، هو يعتقد لا معبود بحق إلا الله بقلبه. أنا بقولك في جوارحه لم يعمل بتوحيد الإلهية. تفضل يا شيخ. ها؟ لم يأتي بعمل الجوارح فعلا وتركا. فهمت؟ لأن الترك فعل، يعني لم يترك الشرك ولم يأتي بالعبادات. طيب، ترك الشرك ولم يأتي بالعبادات؟ لم يفعل. طيب، أتى بالعبادات وأتى بالشرك؟ لم يفعل. اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك، هل يجوز لأحد أن ينسب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال أن من ترك عمل الجوارح بالكلية مسلم وليس بكافر؟ أعيد تاني ونقرأ كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حتى لا ننسب إليه ما هو منه بريء. يقول: والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بتوحيد الله في ربوبيته، القسم الثاني إيمان بتوحيد الله في إلهيته، القسم الثالث وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية، ما المعني بقوله أقر بقلبه؟ اللي هو قول القلب وعمل القلب. طيب، لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية فلا خلاف أنه فقد ركنا من أركان الإيمان. كلمة لم يعمل بتوحيد الألوهية أي لم يترك الشرك ولم يأتي بالعبادة، اثنين مجتمعين. يقول: فقد فقد ركنا من أركان الإيمان ولم يعمل بالإيمان ولم يعمل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله فيه توحيد الله بالعبادة. فإذا أشرك مع الله عز وجل إلها آخر فإنه لا خلاف كما ذكر الإمام أنه لم يصر مسلما بإيمانه بكل الأركان، إذ فقد العمل بتوحيد الإلهية. ولهذا قال: فإن اختل شيء من هذا، يعني من هذه الثلاثة مجتمعة، أن يكون بالقلب المقصود به قول القلب وهو اعتقاده، وقولنا قول القلب، هذا لأن بعض السلف سمى الإخلاص والاعتقاد قول القلب، وهذه تسمية اصطلاحية ولا مشحفين في الاصطلاح. وإلا فإن القول لا ينسب للقلب لفظا، وإنما قيل قول القلب للتقسيم بين العمل والقول. فالقول قسم العمل، ولما كان للقلب عمل بالاتفاق سموا ما ليس من عمل القلب قول القلب لاكتمال التقسيم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مواضع عن الإخلاص والاعتقاد: هو الذي يسميه بعضهم قول القلب. وهذا ظاهر المقصود أن قول الشيخ رحمه الله لابد أن يكون بالقلب، يعني الإيمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار بتوحيد الله والعلم بذلك وإخلاص الدين لله، إخلاص الإقرار، يعني ألا يكون كحال المنافقين، بل أن يكون في اعتقاده مخلصا، أولا يكون كحال المستكبرين وما أشبه ذلك، واللسان يعني أن يشهد فيما دل عليه الإيمان. والشهادة عند السلف فيما فسروا به موارد الشهادة في القرآن قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وأشبه ذلك. ففسروا الشهادة بأنها اعتقاد ونطق وإعلام وإخبار. فالشهادة ليست هي القول وحده وليست هي الاعتقاد وحده، بل لابد أن يعتقد وأن يقول وأن يعلم غيره بذلك، إلا إذا كان ثم ما يرخص به في كتمان الإيمان في مواضع، فالشهادة تضم هذا. ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان، هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان والعمل بالأركان، يعني بما دل عليه. ومن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بلا اختلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصح هذا الإيمان من الإسلام. اتفهمت؟ أقولها تاني. ومن المتقرر أيضا ليتنحفظ عند أهل السنة والجماعة بلا اختلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصح هذا الإيمان من الإسلام. اتفهمت؟ يعني رجل ادعى الإيمان والإيمان في الباطن، هذا الذي ادعى لا يصح. كلمة لا يصح أي لا ينجيه من الخلود في النار، وانتبهوا لي كويس، فرق بين أن يقول ينجيه من الخلود وينجيه من الدخول، الذي نعنيه ينجيه منين؟ من الخلود. لا يصح هذا الإيمان الذي ينجيه من الخلود إلا بقدر من الإسلام. ما المعني بالإسلام هنا؟ أي نعم، ها؟ اللي هو الإيه؟ أعمال الجوارح. هذا القدر من الإسلام في نزاع من أهل، ولكن لابد أن يكون إيه؟ موجود. طيب، يقول لا يصح من أحد ومن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بالاختلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصحح هذا الإيمان من الإسلام، وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد، يعني العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك، إلا بقدر من الإيمان، وهو القدر المجزي. لذلك تجد إيه؟ إن هم بيقولوا إن الرجل لو أتى بأعمال الإسلام الظاهرة دون إيمان باطن لن ينفع، صح؟ فكيف إذا أتى بإيمان باطن ولم يأتي بشيء من الأعمال الظاهرة ينفع؟ هذا من التناقض. معايا يا شغلاء؟ معايا يعني؟ طب قاعد عليه، بس قاعد باعتقاد مش بقول، مفهوم يا شغلاء؟ تفضل. طيب سأعيد أقرأ من كلام الشيخ وانتبه معي، بحيث يا أخوانا نفهم ونستوعب حقيقة الدين حتى لا تطلق أو تورد علينا الشبه ويعني نقع فيها ثم لا ندري كيف نخرج. يقول الشيخ هنا ومن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بالاختلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصح هذا الإيمان من الإسلام، واضح؟ وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد، يعني العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك، إلا بقدر من الإيمان، هو القدر المجزي. هذا القدر المجزي من الإيمان الذي به يصح الإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر المجزئ. وقد سبق بيان القدر المجزئ في الإيمان بالله، القدر المجزئ في الإيمان بالرسل إلى آخر ذلك. قدر مجزئ بالإيمان بالله أن للكون إله هو الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، صح؟ قدر مجزئ بالملائكة أن لله عز وجل ملائكة موكلون بأعمال لا يعلمها إلا الله، وهكذا. فرجل أتى بأعمال الإسلام الظاهرة ولم يوجد عنده القدر المجزئ من الإيمان لا ينفع. كذلك رجل أتى بالقدر المجزئ من الإيمان ولم يكن عنده شيء من الأعمال الظاهرة لا ينفع، لا اختلاف بين أهل السنة في هذين الأمرين. قال فلا يصح إسلام حتى يأتي بقدر مجزئ من الإيمان والذي به يسمى مسلما، فلا يتصور أن يكون ثم مسلم ليس معه إيمان البتة، أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة. كلام ده غير متصور، بل لابد في الإسلام من إيمان يصحح ذلك الإسلام، ولا بد في الإيمان من إسلام يصحح ذلك الإيمان، يعني قدرا مجزئا. يبقى لازم يكون فيه قدر مجزئ، أما أن يقول يكفي الإيمان دون عمل بالجوارح كيف يصح هذا الإيمان؟ ايه نعم
توجد بعض يستنبط قدر مجزئ في الاسلام بعمل جوارح يصح
على قولين، على قول الله يكفر أو لا يكفر. فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ولم يقل مؤمنا، لم يقل مؤمنا لسببين. معايا يا محمد؟ طيب ماشي. تاني، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. بالمناسبة باتفاق أهل العلم قالوا أن النعاسة في الجهاد من الله، يعني احنا نحارب وانت واقف بقى على على ايه، على التبت ومستعد بقى الاوامر تجي لك اضرب، اتاك النعاس اعلم انه من الله، اذ يغشيكم النعاس امنه منه. اما النعاس في الصلاه فمن الشيطان، وقاس اهل العلم عليه باتفاق في طلب العلم. معايا يا شيخ محمد؟ أن النعاس في طلب العلم من الشيطان. فلما يجي لك خد بالك كويس، يقول فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ولم يقل مؤمنا، لم يقل مؤمنا لسببين. لم يقل، أين الفاعل؟ السبب الأول أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه يثبت الدرجة التي هي أقل منه وهي الإسلام، وهذا غير مراد. انتبه، فنفى الأقل حتى ليتوهم المعنى البطن. السبب الثاني هو مسلم لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتي بالإيمان المصحح له، فنفى عنه الإسلام، لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن لم يأتي بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الركن الأول من الإسلام، وكذلك لم يتحقق الإيمان الذي هو بالقلب واللسان والعمل. وفصل بعد ذلك الإمام بقوله فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهما. وتقرير هذا أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون إخراجا مما ضده الذي هو الإيمان. فالإيمان إذا كان في اعتقاد وقول وعمل الثلاث، يبقى لفظ الإيمان يدل بدلالة المطابقة على الإيه؟ القول، ها؟ على الاعتقاد والقول والعمل بالمطابقة. يقول فالإيمان إذا كان فيه اعتقاد وقول وعمل فضده الكفر، يكون باعتقاد يضد الاعتقاد، وبقول يضد القول، وبعمل يضاد العمل. ولهذا مورد الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، لأن الكفر ضد الإيمان. ويتصور أن يكون المرء يعتقد اعتقادا حقا لكن لا يعمل، لا يعمل، لا يعمل بإيه؟ بجوارح، فليس إذن داخلا في الإيمان. فهؤلاء هم المستكبرون. والاستكبار أحد نوعي الكفر، لأن الذين كفروا على قسمين. واحد يقول لك لا ده هو لا يعمل بس محترم متواضع خالص، تيجي إزاي دي؟ يعني كيف عنده اعتقاد ولا يعمل بموجب الاعتقاد؟ يقول لأن الذين كفروا على قسمين، الأول من كفر بعد علم، هؤلاء هم المستكبرون. قال سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال أيضا عن فرعون في قول لموسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت، فعلمه حاصل بذلك. طبعا هنا وجه الاستدلال أن الله عز وجل عاصم الأنبياء من أن يقولوا بغير الحق. فقول نبي الله موسى قال لقد علمت، تأي الخطاب لفرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، يبقى بناء على ذلك فعلا فرعون يعلم أن التوراة ما أنزلت إلا من عند الله عز وجل. فإذا حين كفر لم يكفر عن جهل، وإنما عن إباء واستكبار. وكذلك أبو جهل، وكذلك صناديد قريش سمعوا القرآن وعلموا حدتهم لكن صدهم عن ذلك الإباء والاستكبار. قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القسم الثاني الإعراض. الإعراض قد يكون إعراضا بعد علم، وقد يكون إعراضا عن العلم. قال عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم، كذلك إعراض بعد علم كما في آيات أخرى. فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يعمل بما دل عليه العلم. فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يعمل بما دل عليه العلم. علم التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر. طيب علم التوحيد لم يعمل به، ما المقصود بكلمة لم يعمل به؟ أمرين، لا ركزوا، أمرين: ترك الشرك والإتيان بالعبادة. فإذا ترك الشرك ولم يأتي بالعبادة لم يعمل بالتوحيد، وإذا أتى بالعبادة ولم يترك الشرك لم يعمل بالتوحيد. يقول: علم التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر، علم الحق الذي هو الإيمان بالأركان فلم يعمل بما دل عليه ذلك فهو مستكبر، لم يعمل أصلا مع تمكنه من العلم، ولكن أعرض فهذا معرض. فإذا أعرض عن التوحيد مع التمكن فهذا معرض، وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد الله فلا يكون مؤمنا. لابد من اجتماع الإيمان بحدوده، يعني الإيمان الذي هو في القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل بالأركان. قال: فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. وتعبيره هنا بقوله فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمن يعمل به أنسب من أن يقال علم التوحيد، لأن المعرفة في القرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم، كما في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونحو ذلك من الآيات. فمن رد الحق نقول عرفه ورده، وإن قلنا علمه ورده فلا بأس، كما قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال رحمه الله: طيب، قال رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. يعني أن هذا الأمر هو ما عليه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحيد، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن صرف العبادات لغير الله بأنواعها من الدعاء والاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر والرجاء والخوف ورجاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشبه ذلك، نعلم أنها حق لله عز وجل، لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد ما تمكننا من الحياة، فلابد أن نوافقهم في الشرك، ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيد، وهذا لا ينجيهم لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد. فمن علم التوحيد علم حق الله في توحيده ولم يعمل به هذا كافر، مثل ما ذكره الإمام قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، يعني مستكبر. قولهم: ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني ما يجوز عند أهل البلد الذين نسكن فيهم ونسكن معهم ما يجوز فيهم إلا الذي وافقهم، لو عاندناهم وخالفناهم لصارت علينا مصائب. قال: وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين، وحقا هو مسكين، بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما يؤول إليه أمره. قال: ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. الأكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق، لكن تركوه إباء واستكبارا، لم يتركوه عن شبهة قائمة، لم يتركوه عن عدم علم به أو إعراض عنه، إنما هم تركوه بعد العلم به بعد المعرفة به. قال: ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. وقد استعمل كلمة يعرفون مرة أخرى، قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. لهم عذرهم، الأعذار تختلف، فهذا عذره أن يوافق أهل البلد، وهذا عذره أن يعيش، وهذا عذره أن يأكل وهو وأولاده، وهذا عذره كذا، وهذا عذره كذا. وإذا كان الله عز وجل لم يعذر طائفة من أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة مع أنهم لم يعملوا الشرك ولم يوافقوا أهل الشرك في شركه، فأنزل الله عز وجل فيهم قوله العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أن هؤلاء ليسوا مشركين، ولكنهم تركوا الهجرة مع القدرة عليه. انتبه لهذا القيد، تركوا الهجرة مع القدرة. طيب، تركوا الهجرة مع عدم القدرة ليس عليهم شيء، يبقى لابد هنا من القدرة على الهجرة. وعدم القدرة على إظهار الدين يقدرون على الهجرة، لأن الله عز وجل استثنى المستضعفين ولم يقدروا أن يظهروا الدين، وإنما تعبدوا بالتوحيد وسكتوا ولم يهاجروا في أرض لم يستطيعوا أن يظهروا فيها التوحيد. فتوعدهم الله عز وجل بقوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكيف بمن مكث في بلد لا يستطيع فيها أن يظهر الدين؟ وأعظم من ذلك أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غيره. الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاستثنى المكره، اكتب عندك استثنى المكره بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. وأما هؤلاء الذين وصفهم الشيخ فكل واحد يعتذر بعذر، فكذلك أئمة الكفر كل واحد له عذر، هذا عذره جاهه، وهذا عذره ماله، وهذا عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يعني يبيع فيها ويشتري غير ذلك من الأعذار. والكل يجتمعون في أنهم علموا وعرفوا الحق، ولكنهم سألوا وعلموا الشرك ولم يعملوا بالتوحيد. قال كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ثم قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن الإيمان كما سبق بيانه بتوحيد الإلهية ثلاثة أقسام لابد منها مجتمعة: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإن هو عمل بالتوحيد عملا ظاهرا موافقة للناس لكنه لم يعتقد ذلك بقلبه، لا يعتقد أن هذا حق وأن ما عليه أهل الشرك هو الباطل، لا يعرف الطاغوت ولم يكفر به، لم يتبرأ من عبادة غير الله، فهذا حاله كحال المنافقين، لأنه أحسن الظاهر وفي الباطن لم يقم شرط الباطن وهو العلم. المنافق في الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد لأنه اعتقد اعتقادا مخالفا، وهذا الذي عمل بالتوحيد عملا ظاهرا لا يفهمه في الباطن ولا يعتقده، هذا فاته أن يكون في الباطن معتقدا للحق أصلا لم يعتقد خلافه، لكنه لم يعتقد الحق وإنما يفعله كما يفعله أهل بلدي، فهذا منافق أيضا. قال وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن حاله حال أهل النفاق، عمل شيئا بلا قصد، عمل شيئا بحركة آلة دون اعتقاد، وهذا في هذه الأزمنة نادر، لأن الذي يعمل للتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل للتوحيد. قال وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا لا أن يصير فقيرا، بل حتى نقص الدنيا يوافق أهل الشرك على شركهم ويتعبد معهم بالشرك لأجل إلا تنقص دنيا، مثل ما حصل لأمير العيينة في وقت الشيخ لما قال له أمير الإحساء أنك إذا وافقت الشيخ على ما هو عليه وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج. قال للشيخ أنا ما أقدر أن يقطع عني الخراج، كيف يعيش أهل البلد؟ فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد العبيد ليقتله، هذا لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا أو يخف إلا أن يكون معظما من كل الناس فينقسم عليه الناس، ناس يرضون عنه وناس لا يرضون عنه، فيعمل بالشرك والكفر لكي يرضي طائفة من الناس، وهو يعلم الحق ولكن يريد بفعله الكفر والشرك أن يرضى طائفة من الناس، فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد وإنما علم وترك. قوله يقوله أو مضاراة لأحد، يعني مجاملة، جامل شيخه أو جامل أمير بلده أو جامل رئيس البلد إلى آخره، كما يحصل عند طوائف من الصوفية. بعض مريديهم يدركون الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من الضلالات الكفرية بالله. قال رحمه الله بعد ذلك: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا قسم سائل من الناس، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، يعني وقع منه هذا الشيء اتفاقا، يعمل بالتوحيد ما يحب هذه الأشياء وما يحب هذه الخرافات، تسأله تعتقد التوحيد تعتقد بطلان الشرك، فيقول لا ما أدري، هؤلاء عقولهم ناقصة الذين يفعلون كذا وكذا، فهو يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره باطل، لا يتبرأ من الكفر، لا يتبرأ من الطاغوت، لا يكفر بالطاغوت، وهذا فاته، وهذا فاته شرط لصحة التوحيد وهو الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد أن عبادة غير الله باطلة وأنها شرك، لابد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك، فإذا عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد أن عبادة غير الله شرك، فإن هذا كما ذكر الشيخ منافق أو له أحكام المنافقين، لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا الذي هو التوحيد عمل واجب. قال الشيخ: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر وهو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضاراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مضاراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. اكتب عندك: ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الله عز وجل، أن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الله عز وجل. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. تمت بعون الله وتوفيق سنة 1213 من الهجرة، رحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الشرح: فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة، رسالة كشف الشبهات التي كشف فيها الشيخ رحمه الله ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا به عن دعوة الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله. قد ذكر فيما سبق أنه سيختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة، وهذا المقطع تعليل لما تقدم من ذكر تلك المسألة التي بيناها وأوضحنا ما يتصل بها من المقامات والضوابط. قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم وهو قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر وهو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وهذه الآية من سورة التوبة، وهو قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية فيها أن كفرهم كان بسبب الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله، وقول الإمام فإذا تحققت أن بعض هذه رجع إلى الظاهر من حال أولئك، فإن أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاهرهم محكوم بإسلامهم، وحالهم أنهم يعدون من الصحابة، وإلا فإنهم منافقون ظهر نفاقهم بذلك الاستهزاء. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم قائل أنهم ليسوا بمنافقين، وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم إنهم منافقون. والصواب من القولين في ذلك أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء أنهم منافقون، وهم في الأصل منافقون، ودل هذا على نفاقهم. والاستهزاء كفر لأنه يدل على عدم تعظيم الله وعدم توقيره والاستهانة بالله وبآياته وبرسوله، لأن المعظم المبدل لا يستهزأ بمن عظمه وبدله، بل يكون له في قلبه المقام الأعظم حيث لا يستهزئ به ولا يستنقصه ولا يسب إلى آخر ذلك. ودل على أن المراد بهم المنافقون أوجه. الوجه الأول أن الآية يفهم معناها بدلالة السياق والسباق، فهذه الآية أولها ولئن سألته، الضمير لابد أن يرجع إلى مذكور معلوم. والآية التي قبل هذه هي قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، أي أيها المنافقون إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فدل إرجاع الضمير على الآية التي قبلها أن المراد بذلك المنافقون. الوجه الثاني أن الآية التي بعدها وهي التي تسمى السياق أو اللحاق فقبلها سباقها وبعدها سياقها أو لحاق، وهي قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إذ قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه الآية أيضا تدل على أن هذا الذي استهزأ أو تلك الطائفة التي استهزأت هم المنافقون، لأن السياق والسباق يدل على ذلك. الوجه الثالث أن سورة براءة تسمى الفاضحة، وهي التي فضحت المنافقين، وبعد ذكر المنافقين في أثناء الصورة استمر ذكرهم واستمر فتحهم وبيان ما هم عليه إلى آخر الصورة. الوجه الرابع أن الله تعالى قال بعد آيات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، فقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا المقصود بهم هؤلاء الذين استهزأوا، فإنهم حلفوا أنهم ما قالوا، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل على أن المستهزئ بالكلام قال كلمة الكفر قال سبحانه وتعالى وكفروا بعد إسلامهم. ودلت هذه الآية على أن المراد بالإيمان في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو الإسلام، لأنه قال وكفروا بعد إسلامهم، والمنافقون محكوم بإسلامهم ظاهرا. وهذا يجاب به عن قول من قال إنهم ليسوا منافقين، لأن هؤلاء احتدوا بأن المنافقين لم يحكم بإيمانه وإنما حكم بإسلامه، فالمنافق يقال له مسلم باعتبار الظاهر ولا يقال إنه مؤمن لأن الإيمان باطن. فقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دل على أنهم ليسوا بمنافقين، وهذا الاحتجاج منهم والإرادة له وجهة لكن ليس قويا بقوة ما ذكرنا من الأول. وجاوبوا أن الإيمان كهو معلوم اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد هو الإيمان الباطن والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام. فإذا قيل في المنافق أنه كفر بعد إيمانه يعني بعد إيمانه الظاهر الذي هو الإسلام، لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححه، والإيمان لا يصح إلا بإسلام يصححه. والإيمان منقسم إلى إيمان باطن وهو الاعتقاد وإيمان ظاهر وهو القول والعمل، فأولئك معهم قول وعمل. فقيل لهم هنا بعد قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم باعتبار الظاهر، وهذا الظاهر هو الإسلام كما قال تعالى في الآية الأخرى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فالإيمان في هذه الآية هو الإسلام في الآية الأخرى. ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام والإسلام إذا أفرد عن الإيمان فإنه يدل أحدهما على الآخر. فقوله تعالى كفرتم بعد إيمانكم يعني ما يناسب المخاطب بذلك وهو الإسلام، لأن الإيمان إذا أفرد دل على الإسلام، وهذا بحسب حال المخاطب. إذا تقرر ذلك فهؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم، كفروا بكلمة قالوها على وجه المزاح أو المزاح واللعب، وهذا الكفر منهم هو الاستهزاء، كلمة الكفر هي الاستهزاء والاستهزاء مكفر. إذا كان استهزاء بالله عز وجل أو بآيات القرآن أو بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بمجموع ذلك وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا استهزأ أحد بالله كفر، وإذا استهزأ أحد بالقرآن كفر، وإذا استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بشخصه بذاته، وإذا استهزأ بالدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيقين المستهزئ أنه نزل على محمد فإنه يكفر أيضا. فإذا رجع الاستهزاء المكفر إلى أحد الثلاثة التي جاءت في الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا واحد، وآيات قل أبالله واحد وبآياته اثنين ورسوله ثلاث، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اكتب عندك والذي حدث من المنافقين أنهم طعنوا في الصحابة. قال فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذين يتكلم بالكفر أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو داء أو مضارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، وذلك لأن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به قصد ذلك ولكنه خاف، ولكن القصد موجود، قصد الكفر وقصد العمل بالكفر، ولهذا لم يعذر بالخوف لنقص المال أو الجاء أو المضارة، لأنه قصد الكفر وقصد العمل الكفري دون إكراه. والمستهزئ قد يقال إنه ما قصد الكفر، ولو قيل له أقلت هذا كفرا لقال لا إنما قلت هذا مزحا على سبيل المزح أو على سبيل اللعب وعلى سبيل الخوض كما قالوا كنا نخوض ونلعب، ما قالوا قصدنا ذلك. ولهذا كلام الإمام رحمه الله متين إذ قال تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر يعني قاصدا الكفر أو يعمل به عالما بأنه شرك عالما بذلك قاصدا لهم لا شك أنه أعظم كفرا ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، لأن ذاك فاته التعظيم فدخل في الكفر من جهة الاستهانة، وهذا قصده أصلا ومعلوم، وهذا قصده قصده أصلا ومعلوم، فهو لم يقصد الشيء من كل جهته. ثم قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هنا مقولة الشيخ الشارح يعني أشار إليها ونريد مزيدا من الإيضاح، وهي قول شيخ الإسلام فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها، هذا باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر يعني لما قالوا هذه الكلمة كانوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فين؟ في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتفق عليه عند أهل العلم أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني هنا أخونا قال بينسب قول لبعض المبتدعة ويقول الله عز وجل قال في الصحابة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ربنا قال للصحابة كده لما قال لهم ولئن سألتهم هل يصح أن يقول هذا فاقصب، لا، هذا من قلة الأدب وسوء الحياء ومن عدم العلم ومن عدم الفهم، لأن هؤلاء القوم كما ذكرنا كانوا من أهل النفاق. يعني من الذي يجرؤ أن يقول أن عبد الله بن سلول صحابي؟ من الذي يجرؤ على ذلك؟ يبقى هؤلاء القوم الذين قالوا هذه الكلمة قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال أن بعض الصحابة أي باعتبار صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى ذلك باعتبار المصطلح الذي اتفق عليه علماء الأصول في تعريف الصحابي، ألا فانتبهوا لذلك. يقول الإكراه معناه ما لا يتحمله من العذاب، أكرنا على هذا القول بما لا يتحمله من العذاب أو ما هو أعلى من ذلك وهو القتل. فإذا كان لا يتحمل أن يعذب، لا يتحمل أن يضرب ضربا شديدا، لا يتحمل أن يسجن سجنا طويلا، لا يتحمل ذلك ويخشى على دينه ويخشى أن لا يوافق هؤلاء فتحصل له فتنة، أو يخشى أن يتلف بدنه، فإنه معذور، مع أن الكمال أن يصبر، لكنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، فتكون الموافقة ظاهرا للضرورة ولكن القلب مطمئن بالإيمان. وذلك أن الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيمان وينشأ عنه عمل الإيمان. خد بالك، إياك أن تظن لما قال الشيخ الاعتقاد هو الأصل يعني معناه من أتى به يجزئ، لا، ده هو باعتبار أن الاعتقاد هذا إن وجد حتما ولا بد أن يوجد منه القول والعمل. فإن ادعى مدعي أن الأصل عنده ولم يوجد قول وعمل فادعاؤه باطل. فهمت؟ يقول والاعتقاد هو الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيماني وينشأ عنه العمل الإيماني، فلم يعذر بالأصل في الموافقة أحد البتة، حتى لو أكره، فإن الإكراه ولو وصل إلى القتل لا يصل إلى تغيير عقيدة القلب. قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصدق هو استقرار العقيدة في القلب، وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء. فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله ويؤذي ببدنه إلى التلف ويخشى على دينه، فإن له أن يوافق أولئك ظاهرا لا باطنا، لأن الظاهر في الشريعة فيه يسر في الأحكام بخلاف الباطن. الباطن هو أشد شيء. لذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال: والإيمان عمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال شيخ الإسلام إيه؟ فمن لم يأتي بأعمال القلب على وجه التمام دليل على نقص الإيمان، ومن لم يأتي بعمل الجوارح على وجه التمام لا يدل على نقص الإيمان لاحتمال العذر. اتفهمت؟ يبقى أعمال القلب على وجه التمام يكون الإيمان كامل. طيب أعمال الجوارح لم يأتي على وجه التمام، ممكن يكون عنده إيمان كامل ولكنه إيه؟ معذور. لما؟ لأن ليس على القلب سلطان لأحد إلا الله عز وجل. يقول: لأن الظاهر في الشريعة فيه يسر في الأحكام بخلاف الباطن، الباطن هو أشد شيء. فإذا هذه الآيات دلت على أنه يعذر إذا أكره بشرطه، يعني أن يقول كلمة يوافق به أو أن يعمل عمل يوافق به، ولكن يكون ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان، هذا شرط. قول كلمة الكفر موافقة لأجل الإكراه هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما العمل فاختلفوا فيه. القول الأول: فمنهم من قال لا يعذر بالإكراه في العمل، أي أن يعمل عملا كفريا لكن يعذر بالإكراه في القول دون العمل، مثل ما حصل في قصة عمار بن ياسر المعروفة، ولها نزلت هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وهذا قول طائفة من أهل العلم، إن هذا مختص بالقول وإن العمل ليس فيه إكراه، بل إذا وصل إلى الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على عمل كفري. ويستدلون أيضا بحديث الذباب المعروف، حديث طارق بن شهاب: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار، مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا، فقالوا لأحدهم قدم شيئا فأبى فقتل، وقالوا الآخر قدم شيئا فقالوا قدم ولو ذبابا، فقال وإيش الذباب؟ فقدم ذبابا فدخل النار، فقال سلمان: فهذا دخل جنة في ذباب ودخل هذا النار في ذباب. قالوا: وهذا يدل على أن الإكراه بكونهم يعلمون من الحال أنهم سيقتلون لم يعذر به من فعل الكفر، أي لم يعذر بالإكراه في العمل. اكتب عندك: والصواب أن الإكراه يقع في القول والعمل. وأما الاستدلال بالحديث السابق فمردود من وجهين. والصواب أن الإكراه يقع على القول والعمل. بشرط أن يكون العمل تبيحه الضرورة، والاستدلال بحديث الذباب المذكور مردود من وجهين. الوجه الأول أن الحديث لا يصح مرفوعا. الوجه الثاني على فرض صحته فيحمل على أن القوم لم يعذروا بالإكراه. الوجه الثاني على فرض صحته يحمل على أن القوم لم يعذروا بالإكراه ويستأنس لذلك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم على فرض صحته يحمل على أن الإكراه القوم لم يعذروا فيه ويستأنس لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقول الثاني أن الإكراه يقع في القول والعمل وهذا هو الصحيح لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير. قال تعالى في الأقوال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وإذا كان ذلك في القول وعذر به بالاتفاق فالعذر بالعمل ظاهر. وبالنسبة لحديث الذباب وغيره هناك أجور مذكورة في موضعها من شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله وأما غير هذا يعني غير المكره فقد كفر بعد إيمانه. غير المكره إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقالهم ووافق الكفار على العمل الكفري فعملوا هذا كافر فلا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكره. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه يعني غير المكره كفر بقوله وعمله سواء فعله خوفا أو مضارة أو مشحة لوطني أو أهلي أو عشيرتي أو مالي أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض. تلخص من هذا ما ذكره الإمام فيما سبق من أن بعض الناس إذا عرف التوحيد ولكنه يعمل بالشرك مضارة أو خوفا على أعماله أو خوفا على أهلي أو خوفا على نقص دنيا خوف متوهم ولم يترك الشرك بالله فهذا لا يعذر فيه إلا في حال الإكراه أو إذا كان مستضعفا فإن له أن يبقى بين ظهراني المشركين لكن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريا فيرخص له في عدم الهجرة لأجل أنه من المستضعفين كما قال عز وجل بعد آية الهجرة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المقصود من هذا أن كلام الشيخ ظاهر وهذه مسألة عظيمة جدا وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال أو خشية ذهاب المال لا يعذر به صاحبه وكذلك عمل الكفر خشية شيء هذا لا يعذر به صاحبه بل لابد أن يجدد دينه وإسلامه ولكن إذا كان فعله عن قصد فالواجب على كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله وأن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك وأن يبغض أهل الشرك وأن يعادي أهل الشرك وهذه حقيقة الإيمان وهذا معنى كلمة التوحيد كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي الآية الأخرى قال مخبرا عن قول إبراهيم إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لهذا قال إمتنا البراءة من الشرك وأهله سنة إبراهيم عليه السلام. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه الكلمة أجمع عليها المرسلون إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله نتبرأ من عبادة غير الله ومن الشرك ومن أهل الشرك ببغضهم وبمعاداتهم المعاداة القلبية. أما الظاهر فله أحكام معروفة مختلفة. قال رحمه الله فالآية تدل على هذا يعني هذا الذي ذكره من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا من أكره وهذا ظاهر لأن مقام الاستثناء مقام حصر. اكتب عندك والمعلوم من الاستثناء أن ما بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم هذا هو الأصل. ومعلوم أن ما جاء بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل، أن ما يأتي بعد ذات الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم، وهذا هو الأصل في الحكم، وهذا هو الأصل. وإن لم يذكر في هذا المقام غير المكره دل على أنه لا يعذر إلا المكره، وأيضا الاستثناء معيار العموم. اكتب عندك معنى ذلك، أن اللفظ إذا قبل فيه الاستثناء يدل على أنه من ألفاظ العموم، أن اللفظ إذا قبل فيه الاستثناء يدل على أنه من ألفاظ العموم، إذا قبل فيه الاستثناء فهو من ألفاظ العموم، وإن لم يقبل فهو من المطلق. فهو المطلق يا رجالة، الله يكرمكم، ذكروا ذكروا يا رجالة، ماشي. تاخذوا مثال، اكتب عندك مثال ذلك، أكرم المصلين إلا مصليا، هذا عموم لأنه قبل الاستثناء. أكرم مصليا إلا مصليا، هذا مطلق لأنه لا يقبل الاستثناء. إلا مصليا، هذا عموم قبل الاستثناء، يعني الكلام مفهوم واضح. طيب أكرم مصليا إلا مصليا، هذا مطلق لأنه لم يقبل الاستثناء. يلا عند الله الخلف. فقوله تعالى من كفر بالله إلا من بعد إيمانه يرحمكم الله، هذا عام واستثنى منه، يعني خرج من العموم المكره الذي حصل منه الكفر ظاهرا، لكن لا يحكم بكفره لأنه مكره. قال الأولى قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. طبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم أن كلمة العمل تشمل الفعل والقول، مظبوط. أما الفعل فهو غير الإيه؟ غير القول، ولكن يجوز استخدام العمل والقصد به الفعل، يعني القول. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، القلب لا يمكن أن يكره أحدا على تغيير القلب حتى يختار هو، لأن القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله. فعقيدة القلب الموافقة للكفر فيها كفر بالاتفاق، حتى ولو قال أكرهت فهو كان، لأن العقيدة الباطنة لا يمكن لأحد أن يصل إليه، يكذب في الظاهر. يقول إذا قيل لو أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك، تقول هذه مع اعتقاد الباطن، فيكذب ظاهرا يقول نعم، هذا نوع من الإجابة بالإكرام، لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه، لأنه إن تغير القلب ووافق أو تردد أو شك أو شك فإنه كافر، كما ذكر الإمام في مسائل كتاب التوحيد. ثم قال الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو قوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ما سبب الغضب الذي جاءهم وحل عليهم، ما سبب العذاب العظيم، لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، لأن هذه الأشياء لم يعلل بها في الآية، إنما قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله ذلك في رجوع اسم الإشارة لأي شيء للمفسرين فيه وجهان، الوجه الأول قال طائفة الإشارة راجعة إلى الكفر، كفروا بعد إيمانهم ولم يكونوا مكرهين، ما سبب ذلك؟ قال تعالى ذلك بأنهم، والباء هنا للسببية، ذلك بسبب كونهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراه، فقالوا قول الكفر وعملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه، فتكون ذلك الرجوع إلى قوله من كفر بالله من بعد إيمان. الوجه الثاني أن اسم الإشارة راجع للعذاب العظيم، قال تعالى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك العذاب بسبب أنهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذان قولان معروفان عند المفسرين، والأوده منهما والأرجح هو الأول، لأن ذلك هو اسم الإشارة فيه اللام التي هي للبعد والعذاب العظيم القريب. والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية، أعني بذلك من قال ولهم عذاب عظيم، أن اسم الإشارة ذلك للبعد المعنوي، فهم يقرون أن اللام للبعد، ولكن يقولون هو بعد معنوي، لأن مجيء اللام مع اسم الإشارة قد يكون للبعد اللفظي وقد يكون للبعد المعنوي. البعد اللفظي معلوم مثل ما قال ابن مالك في الألفية، وبهنا وها أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف وصلة، في البعد أو بثم فه أو هنا وبهنالك انطق أو هنا. فإذا في البعد يشار باللام، فأولاء قريب وهذا قريب وذاك قريب وذلك بعيد. قد يكون المراد بمجيء اللام البعد المعنوي، هذا كثير في القرآن كما في قوله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، وغرضه التعظيم كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني جعله بعيدا لعلو مرتبته ومنزلته. وقد يكون بعدا معنويا غرضه السفول، مثل ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع. قالوا هنا من قال أن الضمير يرجع إلى العذاب العظيم هذا رجوع معنوي. مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله، لكن الإشارة في معنى قول ذلك لفظية، لأن الأصل أن تكون الإشارة للبعيد لفظا لا معنى، هذا هو الأصل. ولهذا قال الشيخ هنا فصرح أن هذا الكفر والعذاب، فجمع القولين هذا الكفر والعذاب، فكأنه قال لا يمنع أن يقال يرجع اسم الإشارة إلى العذاب أو يرجع إلى الكفر، لأن العذاب حاصل والكفر حاصل، فإرجع ذلك للجميع متدى. قال رحمه الله فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، هذا ظاهر بين، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، وهذا الذي ذكره حاصل وواقع. بل إن الذين استحبوا الكفر على الإيمان وكفروا بعد إيمانهم سبب ذلك محبة الدنيا، محبة المال، محبة الجاه، لابد فيه حظ من حظوظ الدنيا، وإلا لو قام الإيمان بالآخرة في النفس لما آثر المرء عليه شيئا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حاصل، في أن من فتن عن الدين إنما هو بسبب من الدنيا بشهواتها، إما شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوة النساء أو شهوة الأمر والنهي أو إلى آخر ذلك من الشهوات الفانيات. فما ذكره هنا الإمام رحمه الله هذا ينبغي أن يتنبأ إليه كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. قال وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين، وهذا الاستدلال مراد ومقيم للبرهان على أولئك الذين يقولون نحن نعلم أن التوحيد وإنما عملنا الشرك لأجل الحفاظ على أموالنا أو على جاهنا أو على دنيانا. خاتمة الشرح، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع درجة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر أئمة الدعوة الذين تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بين لا لبس فيه في أمر الدين والدنيا والإخلاص، ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم في تجديد أمر الدين، ونسأله أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم، وأن يجعلنا ممن ورث علمهم فعلم وعلم فعلم وعلم وأقام الحق في نفسه وفي من حوله، اللهم أمين. ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحيد، وأن يكشف عنا كل شبهة، وأن يثبت هذا العلم في نفوسنا، وأن يحببه إلينا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تجعل التوحيد حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا جميعا إلى أقوم طريق، ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك، ويفرح بهذا العلم الذي هو علم التوحيد، ويفرح بعلم العقيدة ويظهره على غيره، لأن ذلك هو الأساس. اللهم علمنا علما نافعا، واختم لنا بالصالحات، واغفر لنا جميعا إنك جواد كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن يغفر لشارحه الشيخ صالح بن عبد الشيخ، وأن يغفر لقارئه العبد الضعيف الحقير الذليل إلى الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولكم جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله عز وجل كما بينا سيقوم الشيخ أبو بكر الحاشدي أكرمه الله عز وجل وأجزل له المثوبة بإعادة شرح هذه الرسالة المباركة، ولعل هذا من إرادة ربنا عز وجل من الخير. فقد وعدتكم أنني سأعيد شرحها مرة ثانية، ولكن جاء من هو أهل لذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به إن شاء الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل بإكمال مبحث الفرائض بين العيدين إن شاء الله عز وجل.